أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ووصل بين الكلام إلى المسألة الثانية، لو قال الله، لأن هذه المسألة السابقة تمناها أمس، الله تعالى أكبر، أو لو قال الله أكبر من يوصف أو من كل شيء. فالآن وصلنا إلى مسألة، لو قال الله أكبر بإشباع فتحة الباء حتى تولد من الإشباع الألف، يقول بطل. كثير من عامة الناس المسلمين الله أكبر، كما أنه لو شدد راء أكبر بطل أيضا، أكبر يشدد الراء، يسمى الوسوسة أو يشدد الراء. العلامة الحلي رحمه الله عليه قال لا، ما ينفع. يقول العلامة الحلي رحمه الله عليه: الإشباع في الكلمات للحركات حتى تتولد منها حروف. طيب احنا كم حرف عندنا؟ كم اعراب عندنا؟ فتحة كسرة ضمة، فتحة كسرة ضمة. يعبرون في علم اللغة العربية الفتحة نصف ألف أو قول ألف مخففة، فتحتين يصير ألف، الكسرة نصف ياء أو ياء مخففة. إذا تأتي بصوت ممتد لكسرتين تلقائين يصير ياء، الضمة نصف واو. إذا تأتي بضمتين متتاليتين يصير واو، فالضمة واو صغيرة والواو واو كبيرة، والفتحة ألف صغيرة والألف ألف كبيرة، والفتحة هكذا وكسرة. العلامة حبيب الحسواء يقول: الإشباع لغة في العرب، من لغات العرب، ما تبطل. وتقريبا بعد العلامة الحلي ربما أحد الشهودين الكركي الأردبيلي صاحب الحدائق تقريبا إجمالا سلموا يعني أو أقروا للعلامة الحلي بأن هذه لغة موجودة في العرب. فإذا كانت لغة موجودة في العرب صغير فصيحة شيء، أو ولكن كونها باطلة غير صحيحة شيء آخر. تمييز اللحن كأنما بنحو فيفسد الكلمة شيء، واللحن بنحو يخدش في فصاحة الكلمة شيء آخر. الآن مثلا بعد مثال، الآن مشهور عن الضاد فرق عن أخت الطاء، أخت الصاد الضاء اختصاد، أخت الصاد وأخت الطاء. المصريين يلفظون أخت الصاد مدمجة مشبعة ممزوجة بالدال، ولا الضاء ولا الضاء ولا الضالين، كان نصفها دال طماطة ويا باذنجان مثلا، نصفها دال نصفها ولا الضاء. حتى عبد الباسط عبد الصمد منشاوي فلان كلهم المهم مدمجة مع الدال. المشكلة ان هذا مشتهر حتى بين قراء دوليا، يعني في المسابقات الدولية وكذا عارف التسجيل. والحال ان الضاد المصرية المدمجة بالدال هي غير فصيحة عند العرب، يعني صحيحة لكنها شنو؟ غير فصيحة، بل حتى يعتبرون فيها لحن، لحن يعني مزري بالفصاحة لا بالصحة. بينما الضاد العراقية القديمة مو الجديدة، العراقية القديمة في زمن العلم هي الأصح بشهادة الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه وكثيرون من أئمة النحو، له تفريقها عن أخت الطاء من أصعب الصعاب، غير المغضوب عليهم ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله بدون ذبذبة الذال، ولا الله ولا الله ولا الظالم ولا الظالم، غير الظالم. الظالم فيها ذبذبة، أخت الطاء فيها ذبذبة، أخت الصاد ما فيها ذبذبة، ولا 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 ولا. على كل فالتفريق، وهذا طبعا راح نطلع عليه صاحب مفتاح الكرامة عن قبرة النجف وين ما ادري، صاحب مفتاح الكرامة عندك كتيب لطيف في هذا الضرب يثبت فيها بشواهد عديدة كبيرة أن الضاد العراقية القديمة هي الأفصح، لا ما اشتهر عند مجاوزي على ما تجيب من أهل السنة الضاد المصرية. من شواهد اللي يجيب هذا المطلب نعم الشواهد، وشاهد آخر يذكره صاحب الكرامة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أفصح من نطق بالضاد. إذا أفصح يعني كان صعبة جدا التمييز بين أخت الطاء وأخت الصاد، ولذا هو صلى الله عليه وآله وسلم أقدر من متميز في الأداء: أنا أفصح من نطق. وإن كان لها معاني هذا الحديث الشريف، يعني كل الحروف هو أفصح من يتهزأ ويقولها، بس بالذات لما اختير الله أصعبهم. على ضوء هذا الحديث وهالبيان اللي ذكرته، جملة من الفقهاء يفتون بأن المكلف لو أتى بأخت الصاد، يعني مكان الضالين مثلا يجب أن يأتي بأخت الصاد، لو أتى بأخت الطاء تصح يفتون بالصحة. لماذا؟ يقول لها التمييز صعب، هاي الضاد أخت الصاد المصرية هذه صحيحة لكنها غير فصيحة، فرق بين صيحة وبين صحيحة وبين إن هي فصيحة. لطيف شوف بين اشتقاق صحيحة فصيحة، صيحة فيه وفصيحة تقارب هذا المعنى. على أي حال، فلذلك يفتون بأنه حتى الذي يأتي بأخت الطاء فصح، وهذا صحيح، المهم هذا المطلب الآن في هذا الصدد مثلا، اللحن ليس مطلق اللحن خادش في الصحة، في لحن يخدش في الصحة، صحة أداء الحرف والكلمة، في لحن لا يخدش في فصاحة الكلمة. مطلبين لحن تشوفه لحن، لأن لما لن تفرض تعتمد على الفصيح، تشوف هذا. لذلك الدارج عادة النبطي في النبط من الدارج، النبطي يعني الدارج، الدارج يكون غير غير فصيح. فالعلامة الحلي رحمة الله عليه وجمع من وافقوه من بعده قال إشباع لحن، لكن ليس لحن يخدش في الصحة، يخدش في ماذا؟ في الفصاحة. قد يؤيد كلام العلامة الحلي لماذا؟ طبعا هذا البحث يا أخوان مو فقط بحث عن في الله أكبر، هذا بحث في مطلق القراءة في الصلاة، قراءة الحمد، قراءة السورة، قراءة أذكار الركوع، قراءة أذكار السجود، قراءة التشهد. يا ويل إمام الجماعة إذا صلى وراء واحد من مدرسي التجويد، هذا مدرس التجويد بناء كل ما يعني استوعب من علم التجويد أو هو تأمارته بناء هذا واحد منزل. وإذا شوية تزبي ثوابت هذا علم التجويد أي بعد كأنما يعني يصير عنده زلزال، لكن الاحتكاك بهم صعب اللي تعلموا التجويد. بدأوا هذا هو هو الحق الذي لا ريب فيه، بدأوا شوية صبر. هذا البحث الحقيقة بحث حتى في مطلق القراءة، تجويد القراءة، لأن المد في غير محله باطل، عندهم هذا مبطل، يوجد غلط الأداء للكلمة، فغلط هذا غلط غلط إذن القراءة إذن شو اسمه إذن هذا ما يعني لا ليست قراءته صحيحة. والحال الآن هاي الشواهد التي سأذكرها الآن ليست فقط إذا الله أكبر، قضية الإشباع، المد في غير محله، الكذا في غير محله، بعبارة أخرى الإشباع عبارة عن عدم مراعاة جملة من قواعد التجويد. إشباع، إشباع بالفتحة، إشباع بالكسرة، أو إشباع بالضمة. الشاهد أجيب على كلام العلامة الحلي، هذه مشاهدة مهمة، العلامة رحمة الله يقول بأن إشباع لغة من لغات العرب، قصة غير فصيحة بحث آخر بس لكن صحيحة. فهذه خدشة لما يدعم علم التجويد، أقصد علم التجويد يتقن فصاحة لا بأس، أما نقول هذه الشروط لصحة الحروف هذا آخر. طبعا حتى الفصاحة التي يدعونها فيها ما فيها، بس هذا مو مجال الحديث عنه، إن شاء الله إذا وصلنا بحث القراءة نخوض فيه مفصلا، لكن الآن نذكر هذا الجانب لا أقل. هذا الجانب ما هو؟ أن الإشباع عندهم علماء التجويد إذا كان في غير محله غلط، يغلطون أداء الكلمة والحرف. العلامة يقول لها لغة من لغات العرب تشبع في غير محلها لغة. شاهد على دعوة العلامة يأتي بها ماذا؟ إلى الآن كثيرة موجودة فيها، لاحظوا أنتوا في موارد التي يؤتى بالإشباع لأغراض، مثلا في الأذان، أذان الإعلام، الموارد الإعلام، إذا تريد تعلم بشيء ما يصير تجيب الكلمة والحروف بغير إشباك، لذلك المد في الأذان الإعلام مستحب. المد المدّو، إيه المد في إشباك، المدّو في الأذان مستحب، بينما في الإقامة الانحدار السريع مستحب. الانحدار السريع مستريع يعني ماذا؟ يعني تبطم الكلمة صوتها، يعني تضغطها أو نقول تضغط الكلمة أو تقول تصغر صوت الكلمة، مو من جهة الإصغار الصوت يعني، من جهة حتى في صغر الصوت، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه انحدار يسمونها، كان في واحد ينحدر من درجة شلون، الانحدار في الإقامة مستحب، أما في الإقامة في الأذان لا، مع الأسف الآن تلاحظ كل مؤذنين سواء من الشيعة أو من السنة ما يرعون من مثلا في تكبيرات الأولى في الأذان يبدأ الله أكبر الله أكبر الله، بعدين يجفر التكبيرة الثالثة والرابعة زين، أولى يبلغ الجزء، فكل فقرة فقرة من لا مستحب فيها المدح، السر ماذا؟ هو إعلامنا، إعلام وإعلام. أنت إذا بتسرع في الأذان المصلين وين يلحقون؟ يتوضون يجون، لذلك كل فقرة فقرة مستحب فيها المال، يعني هذا أدب من آذان. الأذان أصلا متروك، يمدون في بعض الفقرات وينحدرون في بعض آخر، هذا خطأ. مستحب أن تمد في كل فقرة فقرة، لما؟ لكي توسع المجال للمستمعين للأذان اللي يريد تنبيههم والمجيء بهم. المفروض الله من الله أكبر الأولى الثانية الثالثة الرابعة نفس الشيء، أشهد أن لا إله إلا الله الأولى الثانية، شوف أنت في البقية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله وأشهد أن علي الله وحيا الأصل، وحدة ينحدر فيها وحدة يميت، وحدة ينحدر وحدة يميت، لا المفروض أن تمد في كل واحدة واحدة. الشيخ قد يتعب بنزين ما يخلص طبعة آخر، لكن المفروض هذا مفروض المد زين، المد دائما في إشباع، المد دائما في إشباع، إذا ما تشبع ما يصير مد، فلما يكون المد مطلوب راجع مد في كل حرف حرف، حتى سواء لو الخطباء يجرون وين يمدون وين ينحدرون وين يصعدون وين ينزلون، هذا نفسه نوع من المد، طور صاعد نازل، هو هذا المد. فالمقصود هي مكان ايضا كذلك في الشعر، الان في النوح مثلا، في القصيده في الرثاء في التواشيح، تواشيح المد، اي مد هذا، اي مد تجويد، اي مد على النحو، اي مد على المصغر، خلهم على كتب باب التواشيح، المدايح موال يسمونه، هي فنون مهارات واحد لازم يطلع عليها. لا بس إن قد واحد ناعي مجيد لا، لكنه في الموال لا، قد بالعكس قد هالمجرى أبواب هذه. على كل في الدعاء مثلا كذلك للإلحاء للابتهال للتضرع، يعني موارد عندنا مجد فيها على غير أصول علم التجويد، أصعدنا في الدعاء قل يا رب حتى انقطع نفسك، في حتى في الواحدة مو فقط التكرار، ما هي مستحبة موارد، مما يدل على أن الإشباع في موارد المجد لأجل أغراض، شيء الأمس ذكرناه، هذه كلها ماذا؟ وفي لحظة الآن في محطات السيارات الكبيرة جدا، أو محطات القطارات، أو محطات المطارات، يعني مواقع الإعلام، هناك ما يمدون لسبب معين، يريدون مثلا يقول الرحلة رقم 0012. ليش ما يمدها؟ لأن الأعداد يريد ما تتشابك. هني اللطيف يأتي بها بشكل مو منحدر ولا ممدود بل مفكك. أغراض هذا في البيان ليست ارتباط، هذه أصلا ليست على وفق علم التجويد، مما يدل على أن أهل اللغة في أي لغة في العالم، سيما في اللغة العربية، عندهم ضوابط في سيرتهم في كيفية الأداء أصلا ما تنطبق علم التجويد. علم التجويد بالصحيح على إذا سلمنا سلامة قواعد وصحتها، إذا سلمناها كل جلها العقل، إذا سلمناها هي ببعض نماذج لبعض نماذج أداء الحروف والكلام، وإلا فهناك فيه يعني من أحد أخطاء علماء التجويد ما يدرسون بحث الرسالة، مش بحث الرسالة، تجويد من التجويدات، وبغي تجويد خاص من الخطوة أو سوى له عشان يعني مو في صدد تمييز الأقسام. الغناء مثلا، حتى لو الغناء محرم بغض النظر عن الحرمة، له أصول معينة في الأداء، التواشيح، المدايح، الأناشيد الحماسية، حماسة، أبواب عديدة في التجويد. يعني التجويد علماء التجويد أخذوا قسم منه، ولذا أحد أخطاء استثنى في البحث لسوى مفيد هذا عجز، لأن الحين صاير علم التجويد مثل الصنم عند الذي يدرس التجويد، بناء أن هذا كل شيء، وكل في أخطاء كثيرة، مؤاخذات علمية كثيرة. أنا من قديم سنين أتابع هذا المطلب، يعني وقعت في أخطاء عديدة. أنا أشوف أنت قراءة أخطاء عبد الباسط عبد القنعي أو المنشاوي أو غيره، من جهة نفس عنايتهم بقراءة القرآن، هذا أمر محمود، ما أريد نزم أعوذ بالعكس، هذا شيء محمود الفعل. لكن من جهة أنه يقرأ القرآن كله بوسيلة واحدة، هذا خطأ. فإذا تلاوة تميل إلى ترتيل، ماذا يقصد؟ يفرق لنا كذا، لكن كله على سجية واحدة، لا والحال مو هكذا. موضع البشارة له جوخة، موضع النذارة له تخويف له جوخة، الترغيب له جوخة، الموعظة له جوخة، بيان الأحكام له جوخة، طور خاص. القصص له جو خاص، قصص كأنما فيلم، فشايفين موسيقى الفيلم يسمونه، وكأننا مو في الموسيقى. وأنا شخصيا مما أبني على عدم التفصيل في الموسيقى، كلها محرمة. خلافاً الأعلام المعاصرين يفصلون بين موسيقى أهل الباطل وموسيقى أهل غير الباطل، لا. الأدلة مشهور علماء الإمامية شرع عظيمة حرمة كل أنواع الموسيقى. استبغض النظر عن هذا المطلق عن الموسيقى، آلات الموسيقى، لا الموسيقى الطبيعية، والموسيقى الطبيعية الحين تغريد العصافير أم لها موسيقى خاصة، مو معظم، أو خرير الماء أو صفيف الأشجار، هذا لا، هذا ليس بالحرم. كلام في الآلات الموسيقية. المقصود رغم ذلك، لكن شوف لاحظ أنت موسيقى الفيلم تصعد تنزل، في الخوف شكل، في الفرح شكل، في الحذر شكل، في الترقب شكل، في الفكر والتفكر شكل. ليش هي أطوار مختلفة؟ لأنها متناسبة مع أجواء مختلفة. طب وضعنا مع حلية الحرمة دي، علماء التجويد أصلا ما يراعوها. الآن أخيرا بدأوا في علماء يعني مسابقات دولية في التجويد كذا، بدأوا شيء شيء يراعوها. أنا جبت مجموع هذا الحديث يا أخوان لكي يبين أنه ما يذكر علماء التجويد ليس متقن، وإن ظنوه بأنه متقن وعام بس مو متقن في كل مرة. لذا صحيح لم دعوة العلامة رحمة الله عليه أن العرب في الشبيع طبعا بحسب اختلاف المقامات والموارد يختلف. لذا الله أكبر إذا مثل الله أكبر المؤذن شنو يجيب بأي طريقة؟ بالمد طبعا. السيما إذا بعد مد الراء، هو من باب المثال ذكرت لأحد محترفي التسجيل ما كان يدري، هو عصب بس بعدين شوي شوي اقتنع، قال شلون تمدني في غير ما لقيت اسمه؟ قلت له اذا تكتب انت، شوف كتابه توضح شوي المساله، اذا تكتب الف الله بعدين لام الله كبيره الاولى بعدين لام الثانيه صغيره والهاء صغيره، شلون في شيء؟ تفتش لام لام، هاي الحروف في ادائها من هالقبيل. إذا بتكبر حرف كبر بقية الحروف أصلاً متناسبة، أما أنت بتكبر حرف واحد وحرف الأول اللي في جنبه صغير واللي في جنبه صغير، شو اسمه نشاز؟ طبعاً نشاز كونه غير صحيح هم بحث آخر، كونه غلط بعد بحث آخر، غلط بعد غير فصيح بحث آخر، ليس غلط بمعنى أنه فصيح غير مفهم. على كل فهذه أمور نقاط كثيرة تتمتها نذكرها في بحث القراءة. إجمالا هنا نختصر البحث هذا، نقول بأنه ما ذكره العلامة الحلي متين من أن الإشباع وارد في لغة العرب، أي ما طبعا طبعا هو ما عايش بعض تشبيه يتولد منه جيد. في إشباع حركة ونص مو حركتين أو ثلاث صحيح، بس بالتالي إشباع حتى بما يتولد هذا مألوف. نعم غير فصيح نقول ملحون، بمعنى غير فصيح مو ملحون بمعنى غلط، أو قول غير ملحون بمعنى غير مو غير ملحون بمعنى غير مفهم، هذا هو أصلا غير صحيح. لا ملحون مفهم يعني غير فصيح لكن مفهم يتأذى. فعلى كل نعم الأحواض تركر طبعا، لكن بأنه نجزم بأن هذا التكبير لا تبيه المكلف كل، يعني إذا صارت أكبر ليس التكبير الشيخ يصير صلى طول عمره بدون تكبير الإحرام، وإذا صلى كل صلواته بدون تكبير الإحرام يعني صلى تكبير الإحرام ركن، وإن كان إحنا عندنا النقيصة من فيها تذكره يمكن تتفادى بماذا؟ تكبيرة الركوع، فإذا تكبيرة الركوع بعد يسويها أكبر بعد الله أعلم تستأثر إيه تيجي واحدة قبل الركعة الأولى. على أي تقدير هذا إذا بنينا على أكبر غلط غير صحيح، أما إذا قلنا صحيحة ثم حتى لو بنينا على أنها غير صحيحة، ملحون غير صحيح، بس هذا بسبب جهل عادي حينئذ يمكن تخريج صحته من باب ماذا؟ تخريج صحته من باب أنه عادي ولو بسوء الاختيار. سيأتي إن شاء الله اللحن المخل بالصحة مع العجز ولو بسوء الاختيار مع ضيق الوقت يصحح ماذا؟ الصلاة. هي تخريج آخر. شوفوا عدة تخريجات. فرض واحد تجد له عدة ماذا؟ نوافذ. وهذه نوع من المنهجية في الفقه. لما نتكلم عن المنهج هاي الفقرة القصيرة خلصت عن المنهج. إن أحد مهارات البحث الفقهي حول الفرض الفقهي. من باب مثال قد تسأل سؤال أو المرجع يسأل سؤال أو إمام الجماعة أو وجيه منطقة رجل الدين يسأل سؤال محل ابتلاء فرض فقهي. من المهم في العارضة الفقهية أن تدقق في زوايا الفرض الفقهي الذي تسأل عنه. السائل لعدم إلمام بالفقه لا يعلم أي من زوايا الفرض الفقهي هي مؤثرة في الحكم، فيعطيك في سؤاله صورة عن الفرض الذي هو مبتلى به، لكن هذه الصورة في غالب الموارد في كثير من الموارد لا تكون دقيقة. هذه الصورة في غالب الموارد ما تكون دقيقة. يعكس لك قسم من مورد ابتلاء وقسم آخر هو غافل عن أن يخبرك به، يطلعك عليه، يوقفك عليه، فما يجوز له دخاله. فلذلك شاهدنا من كبار من الاعلام في الاستفتاءات اللي تجيهم يجيبون يريدون يعرضون هم يسالون السائل عن زوايا فرض الفقه. وهذا طبعا سهل على المكلفين بخلاف المسارع الى ابطال العباده او حتى تصحيحها عليها او ابطال المعامله او ابطال النكاح او ابطال الطلاق. هو محل ابتلاء الصيغ. هذه زاويه مهمه ان يجب عدم التسرع في الاجابه عن اسئله السائلين، لا لعدم علم المسؤول. قلت انت سئلت انت تعلم بالمساله، بس الكلام السائل ما متقن، ما متقن الزوايا الاخرى التي يذكرها. هذا جانب. طبعا في بحث روايات الكلام نفس الكلام. اذا تريد تشرح انا شرح وتعيين مورد سؤال الراوي مهم في الروايه. ليه؟ عليه في ظهور الروايه. هاي تسمى عارضة فقهية، يعبر عنها العارضة الفقهية أو العارضة العرفية. نموذج آخر من هذه العارضة الفقهية والعارضة العرفية هي في نفس بحث السؤال والفرض. إذا صار الذي سئل المسؤول بالسؤال إذا فعل تضلع جيد يقدر يفتح من نفس الموضوع نوافذ عديدة. ربما ذكرت لكم هذا المثال، ما أدري ذكرته بس أعيد ذكره حتى تستوضح. مثلا زواج حصل بين رجل وامرأة، وهذا يقع كثيرا. بعدين قبل الدخول وقبل العرس وقبل الزفة تختار العلاقة، تختار العلاقة، وولي هذه البنت يقول للزوج خذ هذا المهر يلا لا نشوفه كل شوفه على خلاص ما بي، ويتفارقون. هم عوام الناس فما ينسون يقولون صيغة الطلاق أنت طالق. خلاص هذا ما لمسه ما بعيد بعيد ولدي شافه. زين هاي تروح تتزوج زواج ثاني وتخلف، وبعد سنين يكتشفون انهم مثلا صيغة الطلاق ما موجوده. من تزوج ذاك بعد ودخل بها شفه تعم ابدا، او هاي وين المخرج؟ يا من تحل به عقد مكاره، عندها بذر فروحات كبوا ابصر تقول لها حرام عليك شو تحسن؟ صح ما يعني تتهدم مشاعر كذا. بعد على حكم حكم الله شو اسوي يعني؟ شو صحيح شو تسوي؟ يشوف صرفه في الموضوع. وفيها صرفه في الموضوع شو؟ انت احنا افترضنا ماذا؟ ان الطلاق ما وقع، اذا في بديل اي طبعا هي في بديل. خلع هي صارت بالدقه. فاذا لم يشترط في الخلع صيغه الطلاق ما في مانع. واذا لم يشترط في الخلع صيغه معينه نفس الخلف اللي تطلبه يدفع هو مباينه متارته. شوف خطوه خطوه في الفرض الفقهي انت تستطيع ان تقف عندها. جد تقول مسلمة شايفين علم الرياضيات، فعلم الرياضيات المواد لما تريد تفرضها مؤثرة، مادة من المواد تصير فيها خلل النتيجة تصير فيها شنو؟ فيها خلل. كذلك في الفرض الفقهي علم القانون، علم الفقه هو علم رياضي من علوم الرياضية، يعني جانب مهم من عند علم الرياضي. أنت لما تريد تفرض امرأة لم تطلق تزوجت أنجبت دخل بها تحرم أبدا، زين أولا أول كلام لم تطلق شنو لم تطلق؟ تزوجت حتى تتأمل شوف أصلا حتى الزواج أول مو زواج صحيح، مثلا عقد الزواج ما كان صحيح مثلا هذا قد يكون. شوفوا امرأة تزوجت لم تطلق ثم تزوجت، شوف كم مادة عندنا، كم خطوة عندنا؟ أربع خمس. أنت تأمل في كل خطوة خطوة في كل مقدمة قد تزعزعها، إذا زعزعتها النتيجة الحملة الأبدية سترتفع. هذا هو معنى الفرض الفقهي. الفرض الفقهي مكون من عناصر لا تأخذ تحقق تلك العناصر التي تؤدي إلى أزمة الحكم ويبتلى بها عامة الناس، لا تأخذ العناصر المسلمة. أنا لو أذكر لكم أمثلة مرت بي حتى في تنعى شائرية كانت وخطرة واستفتوا فيها المراجع وحرمة عبثية وكذا وفلان، فبعض الأطراف زين قالوا بشوفها بلك تقلبها فوق تحت اخذوا مخرج منها. اي فعلا قلبناها فوق تحت شفنا اوه نوافذ عديده غفلوا عنها الاعلام، فكان فيها انقاذ لحق الدماء. سبب شنو هو؟ قضيه العناصر. تفرض فقهي تعتبره مسلم اول كلام دقق في ماذا؟ في خطوه خطوه عنصر عنصر من هذا الفرض بتشوفه ما موجود. ومنها القليل كثير. هذا منهج فقهي مهم، عملية على مثل ما نحن فيه. وأقول هاي وأختم إلى غد، مثل ما نحن في الله أكبر زين غلط صحيح، ثم إذا غلط ليه ما خرجي حسنا تقول ليه تعال عيدك 60 سنة صلاة ولا 40 سنة صلاة شو قد يرتد عن الدين مثلا، في ليه ما خرجي هي قصة إذا في وما نفهم من أي جهة جت العناصر ثم مر بنا هنا أولا صحيح، ثم حتى لو افترضنا غلط عجز ولو بسوء الاختيار ها كذا كذا هذا ما جربه. دوما خطوات البحث خطوة خطوة لا تجعلها مفرور منها. أكبر خطأ غفلة في الاستنباط ما هو؟ أو في إعطاء النتيجة الفقهية سواء استفتاء فتوى أو استنباط كلي، هو ماذا؟ جعل الخطوات مفروغا عنها، هذه أكبر غفلة. لأن كل خطوة خطوة إذا استنبطت يقظة تحريات تدقيقات مسون تدقيقات تحريات إتقان أي شوف شيء آخر، هذا منهجية مهمة في الفقه والقانون. وصلى الله على محمد وعلى آله.
موضوع المسألة مو في عنا احنا مفروض